بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع خيار لاختلاف المتبايعين. وهذا نوع أيضا من أنواع الخيار، وهو خيار اختلاف المتبايعين. معنى إذا اختلف المتبايعين فإن الخيار في الجملة يثبت، ناحية أنه يثبت الخيار في بعض المسائل، وإلا بعض المسائل ما يثبت فيها الخيار. وسيذكر المؤلف صورا من هذا النوع. قال: فإذا اختلف في قدر الثمن، تحالف فيحلف البائع أولا: ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا. ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا. ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. هذا الآن الاختلاف، اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن. فالبائع يذكر ثمنا، مثلا يقول ب20,000، والمشتري يقول اشتريته منك ب15، واختلفا ولا بينة، ليس لأحدهما بينة، مثلا ما عنده شهود ولا عنده كذا. لأن إذا وجدت البينة مثلا عند أحدهما، مثلا معه شهود، خلاص يثبت قوله. لكن الآن ليس هناك بينة، فقال هنا يتحالفان فيحلف البائع فيبدأ به. ليش يحلف البائع؟ قالوا لأن الحق في جانبه أولى، في جانب البائع أولى، لأنه صاحب السلعة، ولأن السلعة ترجع إليه بعد الاختلاف. ولكن هذا لا حقيقة له، لأنه لو حلف المشتري ولم يحلف البائع كان القول قول المشتري. فلهذا لا دليل على تقديم البائع على المشتري إلا من باب فقط التقديم، وليس واجب. وأكثر أهل العلم هنا على أنه يقدم النفي قبل الإثبات، معنى يقول في حلفه: ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا. يقدم أولا النفي، أنا يقول ما بعته ب15، وإنما بعته ب20. يحلف يقول: والله ما بعته ب15، والله أني بعته ب20. وجاءت رواية عن الإمام أحمد أنه يقدم الإثبات على النفي، يقدم الإثبات على النفي، يقول: والله بعته ب20، ما بعته ب15. وهذا أيضا من الأشياء الصورية، ليست معنى أشياء جوهرية حتى لابد أن يقدم هذا وهذا، لأنه لا دليل على تقديم النفي على الإثبات ولا الإثبات على النفي، فالأمر سهل. قال: ولكل منهما الفسخ، معنى يفسخ البيع إذا لم يرضى بقول الآخر. معناه إذا رضي أحدهما بالبيع يتم البيع، وإذا لم يرضيا يفسخ البيع. وهناك قول للإمام أحمد وهو قول شيخ الإسلام أيضا أن في هذه المسألة القول قول البايع أصلا أو يترادان، القول قول البايع، معنى البايع هنا قوله صحيح أو يترادان، أنا خلاص كل واحد يرد، هذا يرد سلعته وهذا يرد ماله. حتى لا تخرج السلعة من البائع إلا برضا أو إلا بثمن يرضاه. فلهذا إما أنه القول قول البائع أو يترادان. وقد جاء حديث في هذه المسألة في إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بين فالقول قول البائع أو يتتاركان، فالقول قول البائع أو يتتاركان. وصحح الشيخ الألباني بدون قوله والسلعة قائمة، لكن هذا أصل المسألة والسلعة قائمة بينهما. معنى إذا اختلف المتبايعان ولا بينة فالقول قول البائع أو يتتاركان. وما ذكره بعض أهل الحديث أو أهل الفقه في هذا الحديث أو يتحالفان ليس صحيحا. الحديث في سنن أبي داود والترمذي وحديث صحيح. هذا إذا كانت السلعة قائمة، معنى سلعة صحيحة ليست تالفة. فأما إذا كانت السلعة تالفة فقال المؤلف هنا فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، إذا كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها. معنى ينظرون إلى قيمة هذا البيع أو هذه السلعة في وقت العقد، قيمتها في وقت العقد كم كانت، فيعطيه قيمة المثل ثم يعطيه المشتري أو يعطيه المشتري البائع. وظاهر كلام المؤلف وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم أي قيمة المثل الذي يعطى يثبت ولو كانت قيمة البائع أو لو كانت معنى قيمة المثل أكثر من الثمن الذي رضي به البائع. مثلا إذا كان قيمة المثل مثلا 25,000 والذي رضي به البائع 20,000، هل يؤخذ بقيمة المثل أو يؤخذ بما ذكره البائع؟ معنى الآن المشتري يقول 15 والبائع يقول 20,000، ولما نظروا والسلعة تالفة، تلفت السلعة مثلا أكلها أو كذا، فلما نظروا قيمتها في وقت العقد وجدوا قيمتها 25,000. أنا أكثر من قيمة من القيمة التي وضعها البائع، فكيف يفعل؟ هنا هناك قول الشيخ الإسلام أيضا يقول إذا كانت القيمة أكثر من الثمن الذي رضي به البائع معنى يؤخذ قيمة البائع، لأنهم قد رضي واتفق على هذا السعر ولا يعطى الزيادة، معنى لا يعطى 25 يعطى 20. لأن هذا التقويم إنما جاء لإزالة الخصومة بين المشتري والبائع، فما دام أنهم متفقون على 20 فالرضا بالعشرين أفضل. قال فإن اختلف في صفتها فقول مشتر، معناه المسألة الآن إذا كان القيمة مثل ما قال البائع خلاص يعطى، وإذا كانت القيمة أقل يعطى. معنى مثلا الآن قالوا القيمة 18 ليست 20 يعطى 18، لكن إذا زاءت القيمة أكثر من السعر الذي وضعه البائع فيعطى السعر الذي وضعه، لأن هذا يعتبر مثل الإصلاح بينهما، فما دام أنهم متفقون على هذا السعر فيعطى هذا السعر. قال فإن اختلف في صفتها فقول مشتر، أنا اختلفوا في هذه السلعة التالفة أنا كيف صفتها، قال فالقول قول المشتري. أنا مثلا يقول أنا البائع يقول أنا بعتك العبد هذا وهو كاتبا يعرف يكتب، هو يقول المشتري لم يكن العبد كاتبا، أنا ما يعرف يكتب ولا شيء، فالقول هنا قول المشتري. ولأنه أصل معناه هو الذي معه السلعة وهو الذي رأى السلعة، فلهذا القول قوله، والبينة على الآخر، البينة على من؟ على البائع، أنه يأتي ببينة على أنه كان كاتبا. وهناك قول للإمام أحمد وهو ينسب إلى الشعبي أن القول قول البائع، لأيضا لما جاء في الحديث إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع. وهذا القول أقرب، وهذا القول أقرب لذلك أن القول قول البائع. إذا ثبت الخيار للمشتري، إذا ثبت الخيار للمشتري فالقول قول البائع، معنى إذا ثبت الخيار أن للمشتري أنه يفسخ فالقول أصلا قول البائع. لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان ولا بينة فالقول قول البائع أو يتتاركان. فهنا في الحديث أثبت الخيار للمشتري كما أنه أثبت الخيار للمشتري. للبائع، فلهذا فالقول قول للبائع أو يتتاركان، لكن إذا تتارك كيف يفعلون؟ يأتي بقيمة المثل، إذا كانت تالفة السلعة يأتي بقيمة المثل. قال وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، أنا إذا قال المشتري والبائع أريد أفسخ العقد، قال فإنه ينفسخ ظاهرا وباطنا، ظاهرا أي في ظاهر الحكم، وينفسخ باطنا أي في حقيقة الأمر. وعليه فلو كان أحدهما كاذبا فإنه له أن يتصرف في هذه السلعة أو في هذا الثمن. فله أن يتصرف في هذا الثمن أو السلعة، هو كاذب، لكن هل يحق له أن يتصرف في الثمن بعد أن كذب؟ نعم يتصرف، لكنه آثم بالكذب، آثم بالكذب الذي حصل. وإلا الفسخ إذا حصل فسخ، معنا الآن ما اتفق المشتري والبائع، البائع يقول بعشرين والمشتري يقول بخمسة عشر، فقال خلاص أنا ما سأشتريها، المشتري قال أنا ما سأشتري، خلاص يتتاركان، فهذا الفسخ معنى له أثر ظاهرا وباطنا. كيف ظاهر؟ معروف ظاهر الحكم، باطنا أي أن الحكم يلغى، وما يأخذه مثلا هذا أخذ ثمنه له أن يتصرف فيه لأنه أصلا ما له، لكن يأثم على الكذب الذي حصل منه، يأثم على الكذب الذي حصل منه، وهو أنه قال بخمسة عشر وإنما هي بعشرين. وذهب بعض الحنابلة كالموفق بن قدامة فذكر في هذه المسألة التفصيل، فقال أن الصادق إذا كان صادقا لا يدري، معنى عنده أنه بخمسة عشر، إذا كان صادقا فهذا ينفسخ عقده ظاهرا وباطنا. وأما من علم كذب نفسه فإن البيع ينفسخ في حقه ظاهرا، وأما في الباطن فإنه يكون ظالما مغتصبا آثما، لأن البيع قد تم، لكن إذا كان في وقت الخيار ما في شيء، لكن البيع هنا قد تم، قد تلفت السلعة، ثم يأتي ويقول أنه اشتراه بخمسة عشر ليس بعشرين، فهنا فإن تتارك يقول ابن قدامة هذا المال الذي أخذه أخذه بغير حقه، أنا آثم في هذا المال، فتصرفه في هذا المال ليس تصرفا شرعيا. قال وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه، وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه، معنى إذا اختلف في شرط، فلان يقول أنا اشترطت عليك كذا، وهذا يقول لا ما اشترطت عليك، فلان يقول له اشترطت عليك أن تكون هذه السيارة موديل كذا، يقول له ما اشترطت علي، البائع يقول له ما اشترطت علي هذا الشرط، مثلا قد اشترى سيارة ثم لما ذهب بها قالوا له هذه سيارة مثلا 2006 وهو يريد 2007، فيقول المشتري البائع أنا قلت لك أن أريد 2007، والبائع ينكر هذا، ينكر هذا، فهنا الأصل أنه قول البائع، هذا الصحيح في المسألة. وأما ما ذكره هنا المؤلف أنه قول المنفي فهذا الأصل صحيح أنه قول النافي الذي ينفي الشر، لكن الحديث دل على أن القول قول البائع، إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع، هذا الأصل، أو يتتاركان. قال: وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. فإذا اختلف وتتارك، فالبائع يقول أنا لا أسلم السلع حتى يسلمني الثمن، والمشتري يقول أنا لا أدفع الثمن حتى أستلم البضاعة، وهذا غالبا يحصل إذا خيف الخيانة أو المماطلة. فالآن هذه المسألة صارت صورا، صارت عدة صور. الصورة الأولى إذا كان الثمن عينا، أي معينا مثلا 20,000 أو كذا، وليس في الذمة، معنى نقد ليس في الذمة، كان يقول مثلا بعتك هذه السيارة بهذه 10,000، وهنا الثمن عين، فالحكم أنه ينصب عدلا من قبل القاضي الشرعي، ينصب رجل عدل يقبض منهما السلعتين المبيع والثمن، يقبض السلعة ويقبض الثمن ويسلم المبيع هذا البضاعة، مثلا السيارة يسلمها لصاحبها، والثمن يسلمه للمشتري. وهل هذا الترتيب واجب أنه يسلم أولا البضاعة ثم يسلم الثمن؟ لا، ليس واجبا، إنما من باب الأولوية. فلو لقي مثلا صاحب الثمن وأعطاه ثمنه يكفي هذا. قال: إذا كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، هذه الصورة الثانية، إذا كان الثمن دينا أي في الذمة، كان يقول أبيعك هذه السيارة 10,000 فالثمن في الذمة، أنا ما يعطيه نقد، وإنما يقول له سأعطيك إياه بعد شهر، ولا يريد أنه مؤجل، بل هو دين أي في الذمة، فهو متعلق في ذمته، متعلق في ذمته. فهنا كيف يفعل؟ هذه المسألة فيها التفصيل. أولا أن يكون حالا، فإنه يجبر البائع على التسليم ثم المشتري. فإن قيل لما قدم البائع بالدفع قبل المشتري، فالجواب لأن العقد قد تعلق بعين السلعة، وأما الثمن فقد تعلق بذمة المشتري. أنا الثمن أصلا ما هو موجود، وإن الموجود السلعة، فلهذا أولا يبدأ يجبر البائع على التسليم. لكن الصحيح وهو قول الشافعية أنه لا فرق بين تسليم هذا وهذا، بين تسليم هذا وهذا، ممكن أنه يسلم البضاعة أو يسلم إذا كان مثلا في الذمة، خلاص يلغي عليه هذا الثمن. قال: إذا كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقيت ماله حتى يحضره، هذه الصورة الثانية، إذا كان المال غائبا في البلد، بمعنى اتفق على البيع والمال غائب كان يقول بايع بيتك هذه سيارة ب10,000، فقال المشتري قبلت، فهنا الثمن ليس حالا ولكنه في الذمة، معنى سيأتي له بالثمن. فإذا قال المشتري المال ليس معي الآن، فمعناه أن المال الآن غائب وليس هو مؤجل، أنا غائب هذا المال. يقول الآن المال ليس معي، وليس أنه مؤجل بوقت معين، فالحكم هنا أن يعطى المبيع، أن تؤخذ السلعة من البائع وتعطى للمشتري ثم يحجر عليه، يحجر عليه أي في ماله، فيمنع من التصرف في هذا المبيع ويمنع من التصرف ببقية ماله حتى يؤدي حق صاحبه أو يترك. قال وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبايع الفسخ. أنا إذا كان هذا المال الذي هو في الذمة غائبا بعيدا عنها، أي عن البلد التي هو منها، أو كان المشتري معسرا، معنى ليس عنده مال الآن، معنى إما أن يكون المال بعيد، المال مثلا يقول له عندي مال لكن هذا المال في بلاد كذا أو في قريتنا، قريتنا بعيدة، أو يقول له، أو يكون مثلا المشتري معسرة ما عنده مال، يقول له الآن أنا ما عندي مال هذه الفترة، فهنا البائع له أن يفسخ العقد. وأيضا يقال أن الخيار المجلس هنا غير صحيح، معنى لأن البائع الآن لما باع، باع لأجل أنه المال يكون حاضرا، هذا الأصل أنه يعطيه ماله، لكن وجد المال غائبا فله أن يفسخ. وأيضا حتى قال شيخ الإسلام أنه أن للبائع الفسخ إن ظهر من المشتري مماطلة، حتى لو ماطلة، معنى قال له خلاص الآن ما عندي مال سأتي لك في وقت آخر، حتى مثلا ماطلة يقول له بكرة بكرة بكرة، فهنا للبائع أن يفسخ البيع بمماطلة هذا المشتري. طيب إن شاء الله نأخذ هذه المسألة أيضا، آخر مسألة. قال وثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغيير ما تقدمت رؤيته، أنا هذا أيضا نوع من آخر من الخيار، وهو خيار الخلف في الصفة، معنى المخالفة في الصفة ليست الصفة التي ذكرها، أي أنه يصف له المبيع ثم يتبين أنه على غير ذلك، معنى يأتي لما يأتي البضاعة تأتي على غير الوصف الذي وصفه له، فهنا له الفسخ أي للمشتري للضرر. فللضرر، والقاعدة عند العلماء أن الخيار يثبت مع الضرر، وهنا أيضا يثبت الخيار لتغيير ما تقدمت رؤيته، ما تقدمت رؤيته، مثلا على سبيل المثال رأى سيارة عند البائع، رأى سيارة فقال بعد يومين، قال له بعني تلك السيارة التي كانت عندك رأيتك تسوقها، فباعه وكان قد طرأ عليها تغيير، إما أنها صدمت أو حصل لها شيء لكن صلحها، فهنا يكون له الخيار، لأنه حصل ضرر له، فهو ما يريد هذه السلعة إلا برؤيته إياها، ويريدها مثل ما رآها مثل ما رآها. فإذا اختلفت تلك الرؤية يكون البيع غير صحيح وله الخيار، ويدخل في قاعدة الخيار يثبت مع الضرر. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا.